أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الاعتراض أو النقض بالأصول اللفظية، وأنه ما الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية، لماذا يفرق بينهما؟ في الأصول العملية اللي هي محل الكلام يبنى على عدم الرجوع إلى الأصل الطولي، وأن الأصل الطولي في محل الكلام يدخل في المعارضة وتتساقط الأصول جميعا، بينما في الأصول اللفظية لا يبنى على الرجوع إلى الأصل الطولي. في مسألة العموم من الواضح جدا أنه بعد تعارض الخاصين وتساقطهما يرجع إلى العام الفوقاني، مع أنه أيضا هو في طول أحد الخاصين كما بينا، واضح هو في طول أحد الخاصين. بعبارة أخرى، أن النوبة لا تصل إليه إلا إذا لم يكن له مخصص، يعني هذا الخاص المخالف إذا تم لا تصل النوبة إلى العموم، وإنما تصل النوبة إلى العموم وإصالة العموم عندما شنو؟ عندما يسقط الخاص المخالف الذي يقول لا تكرم زيدا العالم. إذا سقط هذا بالمعارضة مع الخاص الآخر حينئذ تصل النوبة إلى العموم. إذن العموم أيضا هو في طول أحد الخاصين، وفي محل الكلام الأصل الطولي هو أيضا في طول أحد الأصلين العرضيين المتعارضين بحسب الفار، فلماذا نفرق بينهما بذلك؟ الجواب عن هذا الاعتراض هو أن الأصل الطولي في المقام كما تبين من خلال أجوبة الوجوه السابقة، من خلال الجواب عن الوجوه السابقة، الأصل الطولي في محل الكلام ليس في طول سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر. هذه نقطة مهمة جدا، أن الأصل الطولي في محل الكلام ليس في طول سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر، وإنما هو في طول سقوط الأصل العرضي في نفس الطرف الذي يجري فيه، اللي عبرنا عنه بماذا؟ بسقوط الأصل الحاكم. الأصل المحكوم اللي هو الأصل الطولي في هذا الطرف هو في طول سقوط الأصل الحاكم في نفس الطرف، لأن النوبة لا تصل إلى الأصل المحكوم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم. فالطولية الموجودة في محل الكلام ليس بين الأصل الطولي والأصل المخالف له، وإنما بين الأصل الطولي والأصل الموافق له الجاري في نفس طرفه. وأما إذا لاحظنا الأصل الطولي مع الأصل العرضي في الطرف الآخر فلا طولية بينهما، بل هما في مرتبة واحدة وفي عرض واحد. ولذا قلنا بأن الأصل الطولي يدخل في المعارضة، بمعنى أن الأصل العرضي في الطرف الآخر كما يعارض الأصل الحاكم كذلك يعارض ماذا؟ الأصل الطولي المحكوم. لماذا؟ لأن الأصل الطولي المحكوم هو في رتبة الأصل العرضي في الطرف الآخر وليس في طوله، ولذا يكون معارضا له فيدخل في المعارضة وتتساقط كل الأصول. هذا في محل الكلام. وأما في الأصول اللفظية فالأمر بالعكس، بمعنى أن الطولية محفوظة بين إصالة العموم في العام وبين ماذا؟ وبين الخاص المخالف، هناك طولية بينهما. إصالة العموم في أكرم كل عالم هي في طول سقوط الأصل الخاص المخالف القائل بأنه لا تكرم زيدا العالم، كما قلناه من أنه لا تصل النوبة إلى إصالة العموم في العام إلا بعد سقوط الأصل المخالف، وإلا لو كان الأصل المخالف ثابتا وليس ساقطا وكان معتبرا بحسب الفارض، حينئذ لا يمكن التمسك بإصالة العموم. لماذا؟ لأنه قام الدليل الخاص على إخراج زيد العالمي من العموم، فكيف يمكن التمسك بإصالة العموم في العام؟ إذن النوبة لا تصل إلى إصالة العموم في العام إلا بعد سقوط الخاص المخالف، وهذا هو معنى الطولية بينهما. إذن هما ليس في عرض واحد، ليس في مرتبة واحدة، بل إصالة العموم هي في طول سقوط الأصل، سقوط الخاص المخالف. وهذه الطولية المفهومة عرفا والتي يبني عليها العرف، لأن العرف يبني على تعارض الخاصين، يعني بمقتضى الفهم العرفي تعارض الخاصين وتساقطهما والرجوع إلى إصالة العموم. وهذا لا يكون إلا باعتبار الطولية، هذه الطولية وتعدد المرتبة في هذين الأصلين اللفظيين في إصالة العموم في العام وإصالة الظهور في الخاص المخالف، هذه الطولية هي التي تمنع من دخول إصالة العموم طرفا في المعارضة، تمنع من دخول إصالة العموم طرفا في المعارضة. ويصح حينئذ أن يقال بأنه في الرتبة السابقة يتعارض الأصلان خاصان ويتساقطان فتصل النوبة إلى إصالة العموم في العام. تمام النقطة في الجواب هي هذه، أن الطولية في محل الكلام غير موجودة، بينما الطولية في أصول اللفظية موجودة ومفهومة عرفان ولا يشك فيها عرفان. هذه الطولية في أصول اللفظية بين إصالة العموم والخاص المخالف تمنع من إدر إدخال العموم والإصالة العموم طرف المعارضة، فتصل النوبة إليها بعد تساقط الخاص المخالف بالمعارضة، بينما هذه الطولية ليست موجودة في محل الكلام كما قلناه مرارا، من أن الأصل الطولي ليس في طول سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر، وإن كان هو في طول ماذا؟ في طول سقوط الأصل، إنما هو في طول سقوط الأصل الحاكم، ومن هنا لا طولية بينه وبين الأصل العرضي في الطرف الآخر، فلا مانع من أن يكون الأصل العرضي في الطرف الآخر معارضا له كما هو معارض المن للأصل الحاكم. وهذا معنى أن الأطراف الثلاثة والأصول الثلاثة تتعارض وتتساقط جميعا، فحينئذ لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل المحكوم، إلى الأصل الطولي في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى الاعتراض. هذا الذي تقدم كله كان مبنيا على افتراض عدم اختصاص الحكومة والطولية بالأصول المتخالفة، بل الحكومة والطولية كما هي موجودة في الأصول المتخالفة موجودة في الأصول المتوافقة، فالاستصحاب وإن كان موافقا مع إصالة الطهارة، استصحاب الطهارة وإن كان هو موافق مع إصالة الطهارة، هو أيضا هو حاكم على إصالة الطهارة وفي طول ماذا؟ وفي طول، أو بالعكس، إصالة الطهارة في طول ماذا؟ في طول الاستصحاب، هنا تكون حكومة وتكون هناك طولية، بالرغم من ماذا؟ من توافقهما، أن الحكومة لا تختص بالأصول المتخالفة بل تشمل حتى الأصول المتوافقة. الكلام كله كان مبني على هذا، على افتراض أن الطولية والحكومة موجودة حتى بين الأصول المتوافقة اللي كنا نمثل بها سابقا، يعني كنا نفترض أنه في أحد الطرفين توجد إصالة الطهارة واستصحاب الطهارة مثلا، واضح، وهما أصلان متوافقان، فنجي نبحث أن الطولية محفوظة ما محفوظة، يجي هذا الكلام كله. وأما إذا قلنا بأن الطولية والحكومة تختص بخصوص الأصول المتخالفة، أما الأصول المتوافقة فلا طولية بينها، بين بعضها مع البعض الآخر، وإنما هي تجري في عرض واحد. حينئذ في محل الكلام لا معنى لهذا الكلام المتقدم كله. لماذا؟ لأن الأصول الثلاثة اللي هي أصول ترخيصية بحسب الفرض، أصلان ترخيصيان عرضيان في الطرفين، أصلان عرضيان ترخيصيان في الطرفين، ويختص أحد الطرفين بأصل ترخيصي آخر، بأصل ترخيصي آخر. وإذا قلنا أن هذا الأصل الترخيص الآخر الموافق للأصلين العرضيين، لأن كل منهما ترخيصي، هذه الأصول الترخيصية لا حكومة فيما بينها، وإنما هي تجري في عرض واحد. وإذا كانت تجري في عرض واحد حينئذ لا داعي للكلام المتقدم كله. لماذا؟ لأنها تجري في عرض واحد وتتعارض في عرض واحد وتتساقط جميعا، فلا مجال للقول بأن النوبة تصل إلى ماذا؟ إلى الأصل، هذا الأصل اللي خنسميه بالطول مثلا للتوضيح، أنها تصل إلى هذا الأصل الطولي. كلام كلما كان مبني على افتراض طولية، أن هذا الأصل في طول هذا الأصل، في طول هذا الأصل، هذا بناء على وجود الطولية، ثبوت الطولية بين الأصول مطلقاً متخالفة ومتوافقة، يكون كلام معقول، لأن هذه أصول متوافقة يوجد فيما بينها طولية، فيجب الكلام السابق، لأن هذا في طول ذاك وإن كان موافقا له. أما إذا أنكرنا ذلك وقلنا أن الحكومة تثبت فقط في الأصول بين الأصول المتخالفة، أما المتوافقة فلا حكومة فيما فيما بينها، ولا طولية فيما بينها، يعني هذه المسألة محلولة، لأنه يعني كلها تكون في عرض واحد وفي مرتبة واحدة، حينئذ يعني تدخل في التعارض جميعا وتتساقط جميعا. هذا أيضا أمر واضح وقد نبهنا عليه سابقا. يبقى الكلام في ذيل هذا التنبيه فيما نقلناه عن المحقق النايني في أول البحث عن هذا التنبيه. نقلنا عن المحقق النايني أنه منع من الثمرة، أنه يقول لا ثمرة بين القول بالعلية وبين القول بالاقتضاء، أنكر الثمرة. الآن نريد نرجع إلى إنكار للثمرة. أصل الثمرة هي قبل إنكاره، شنو هي الثمرة؟ كانت الثمرة طرحت في بداية هذا البحث بهذا الشكل، لأن الثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية تظهر في جريان الأصل النافي الترخيصي في أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض في الطرف الآخر على القول بالعلية، وعدم جريانه على القول على القول بالاقتضاء، وعدم جريانه على القول بالعلية. هذه الثمرة، أنه إذا كان في أحد الطرفين أصل مؤمن نافي دون الطرف الآخر، الطرف الآخر ليس فيه هذا الأصل الترخيص النافي لأي سبب من الأسباب، حين أن تظهر الثمرة في هذا الموضوع على القول بالاقتضاء، ماكو مانع من الرجوع إلى هذا الأصل النافي في هذا الطرف، ماكو مانع من رجوع القول بالاقتضاء، لأن المانع من جريانه هو التعارض والمعارضة، فإذا لم يكن له معارض فيجري. بينما على القول بالعلية لا يجري هذا الأصل النافي في هذا الطرف وإن لم يكن له معارض في الطرف الآخر. هذه الثمرة. تقدم سابقا أن كلام للمحقق النائيني يظهر منا إنكار هذه الثمرة، يظهر من كلامه إنكار هذه الثمرة، وفسرنا كلامه على ضوء ما يفهم من عبارة التي نقلناه عنه سابقا بهذا التفسير. قلنا الظاهر أن مقصوده هو أنه هو يستبعد افتراض مورد تظهر فيه الثمرة، بل عدى عبارة أنه غير ممكن تصورها، غير ممكن افتراض مورد تظهر فيه الثمرة، غير ممكن. لماذا؟ لأنه يقول أن الثمرة إنما تظهر عندما نفترض اختصاص أحد الطرفين بالأصل المؤمن، بالأصل النافي، أي أولا أن يختص أحد الطرفين بالأصل النافي الترخيصي، وإلا إذا كان ما يختص فواضح بأنه لا يجري الأصل في هذا الطرف، سواء قلنا بالعلية أو قلنا بماذا؟ بالاقتضاء. إذا قلنا بالعلية واضح لا يجري الأصل في هذا الطرف، إذا قلنا بالاقتضاء لا يجري الأصل في هذا الطرف للمعارض، إذن لابد أن نفترض ماذا؟ عدم وجود المعارض. لابد أن نفترض اختصاص أحد الطرفين بالأصل المؤمن الترخيصي، هذا واحد. والأمر الثاني يقول لابد أن نفترض عدم وجود أصل مثبت للتكليف في الطرف الآخر، عدم وجود أصل مثبت للتكليف في الطرف الآخر. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك أصل مثبت للتكليف في الطرف الآخر، هذا الأصل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، يوجب انحلال العلم الإجمالي بناء على أن العلم الإجمالي ينحل بالأصل المثبت في أحد الطرفين، أن التكليف إذا تنجز في أحد الطرفين بأصل شرعي أو عقلي على ما تقدم، هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي. فإذا انحل العلم الإجمالي حينئذ يجوز الرجوع إلى الأصل المؤمن في هذا الطرف على كلا القولين، يجوز الرجوع إلى الأصل المؤمن في هذا الطرف حتى إذا قلنا بالعلية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي انحل، العلم الإجمالي سقط عن المنجزية. إذا قلنا بالاقتضاء واضح يجوز الرجوع إلى الأصل المؤمن في هذا الطرف، على القول بالعلية أيضا يجوز الرجوع، لأن القول بالعلية يقول أن العلم الإجمالي المنجز هو الذي يمنع من الرجوع إلى أحد الطرف، إلى الأصل المؤمن في أحد الطرفين ولو لم يكن له معارض. الذي يوجب عدم جواز الرجوع له هو العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي. فإذا فرضنا أنه في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف، وهذا الأصل المثبت للتكليف يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوط عن المنجزية، إذن حتى على القول بالعلية لا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن في هذا الطرف، فلا تظهر الثمرة، فلا تظهر الثمرة. محقق النائيني كأنه يريد أن يقول أن الثمرة إنما تظهر بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يختص أحد الطرفين بالأصل المؤمن، والشرط الثاني أن لا يكون في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف، حينئذ يمكن تصور ظهور الثمرات. ويقول أن هذا فرض بعيد بل غير واقع، غير واقع، لا واقع له هذا الفرض، أن نفترض أن الأصل المؤمن يجري في أحد الطرفين دون الآخر من دون افتراض أنه في الطرف الآخر يوجد أصل شنو مثبت للتكليف. يقول هذا فرض غير واقع. ليش؟ لأن الأصل المؤمن إذا جرى في هذا الطرف هو يجري في الطرف الآخر، وإنما يمنع من جريان في الطرف الآخر وجود الأصل المثبت للتكليف، هذا هو الذي يمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر. الأصل المثبت للتكليف في الطرف الآخر يمنع من إجراء الأصول الشن المؤمنة، وإلا الأصول المؤمنة هي بحسب إطلاقها تشمل كلا الطرفين، تشمل هذا الطرف وتشمل هذا الطرف. نعم إذا اختص أحد الطرفين بالأصل المثبت جرى فيه الأصل المثبت استصحاب التكليف وأمثاله صارت الاشتغال، حينئذ لا يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر، إذن الأمر يدور بين 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 شيئين، إما أن نفترض أن الأصل المؤمن يجري في كلا الطرفين، إذا لم يكن في الأصل الآخر إذا لم يجري في الطرف الآخر أصل مثبت، يقول لا بد من افتراض ماذا؟ أن الأصل المؤمن يجري في الطرفين، وإذا جرى الأصل المؤمن في الطرفين فالأصل المؤمن في هذا الطرف لا يجري على كلا القولين حتى على القول بالاقتضاء، فلا تظهر الثمرة. وإما أن نفترض أن الأصل المثبت موجود في هذا الطرف، في هذه الحالة أيضا يجوز إجراء الأصل المؤمن في هذا الطرف على كلا القولين، حتى إذا قلنا بماذا؟ بالعلية. وهذا إذن في إحدى الحالتين لا يجوز إجراء المؤمن في هذا الطرف، الأصل المؤمن في هذا الطرف على كلا القولين حتى على القول بالاقتضاء. لماذا؟ لوجود المعارض. هذا إذا إلى معارض يعني أصل مؤمن يجري في الطرف الآخر، فلا تظهر الثمرة، لا يجوز إجراء هنا مطلقا حتى على القول بالاقتضاء. إذا ماكو أصل مؤمن في الطرف الآخر لابد أن يكون يقول أصل مثبت في الطرف الآخر، وإذا وجد الأصل المثبت في الطرف الآخر أيضا لا تظهر الثمرة، لأنه لا يجوز إجراء المؤمن أصل مؤمن في هذا الطرف حتى على القول بماذا؟ بالعلية. يجوز إجراء الأصل المؤمن في هذا الطرف حتى على القول بالعلية. لماذا؟ لأن الأصل المثبت للتكليف في أحد الطرفين يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوط عن المنجزية، ومع سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى القائل بالعلية يقول يجوز إجراء المؤمن أصل المؤمن في أحد الطرفين. فإذا يقول لا توجد يوجد مورد تظهر فيه الثمرة، لأن أي مورد فرض إما أن يجري الأصل المؤمن في كلا طرفه فلا تظهر الثمرة، واضح؟ فلا يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف مطلقا على القول بالعلية والاقتضاء، وإما أن يوجد فيه أصل في أحد طرفه أصل مثبت للتكليف، وهنا أيضا لا تظهر الثمرة لجواز إجراء الأصل المؤمن في هذا الطرف على القول بالعلية وعلى القول بالاقتضاء. هذا ما يفهم من كلام المحقق النعيمي. هذا الكلام الذي يمكن أن يفسر به كلام المحقق النعيمي يلاحظ عليه أولا أصل المبنى. أصل المبنى وهو مسألة أن وجود الأصل المثبت في أحد طرفي العلم الإجمالي يوجب انحلال العلم الإجمالي ويوجب سقوطه عن التنجيز، هذا أصل المبنى، لأنه إذا لم نلتزم بذلك الثمرة تظهر، تظهر الثمرة حتى إذا كان هناك أصل مثبت للتكليف في الطرف الآخر، تظهر الثمرة في هذا الطرف اللي بي أصل مؤمن على القول بالاقتضاء يجوز إجراء الأصل المؤمن، بينما على القول بالعلية لا يجوز إجراء الأصل المؤمن، واضح؟ يجوز إجراء الأصل المؤمن بينما على القول بالعلية لا يجوز إجراء الأصل المؤمن. فالثمرة إنما تظهر في ماذا؟ إنما لا تظهر على ما يقول في ماذا قلنا بأن الأصل المثبت للتكليف في أحد الطرفين يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوط عن المنجزية، وأما إذا قلنا بأنه لا يوجب ذلك يبقى العلم الإجمالي على منجزيته. هو أكو فرق يصير بين القول بالاقتضاء والعلية. العلية يقول لا يجب الأصل المؤمن في هذا الطرف، لا يجب. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي منجز، بينما القائل بالاقتضاء يقول لا، العلم الإجمالي ما لا لا يمنع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين، في أحد الطرفين لا يمنع من إجراء العلم الإجمالي ولو كان منجزا. فإذا تظهر الثمرة بينهما إذا أنكرنا هذا المبنى. هذا جواب مبنائي. وأما الملاحظة الثانية على هذا الكلام هو أنه تبين من بعض الأبحاث السابقة أنه يمكن فرض ظهور الثمرة في بعض الموارد حتى إذا سلمنا هذا المبنى المتقدم، يعني حتى إذا قلنا بأن وجود الأصل المثبت للتكليف في أحد الطرفين يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوط عن المنجزية، يمكن أن نفترض ظهور الثمرة في بعض الموارد. من جملة هذه الموارد المقام الأول الذي تقدم بحثه تعليقا على كلام السيد الخوي قدس الله نفسه، هناك ذكر هذا المورد، هو أنه إذا كان هناك أصلان ترخيصيان عرضيان في الطرفين وكانا من سنخ واحد، اللي هو المقام الأول المتقدم، وكانا من سنخ واحد، وكان هناك أصل آخر من غير سنخهما يختص بأحد الطرفين، إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الطهارة في هذا الطرف، وكان أحد الطرفين يختص بأصل آخر ليس من سنخهما كإصالة الإباحة مثلا، إصالة الإباحة في أحد الطرفين كما مثلنا به سابقا في هذا المورد تقدم سابقا، بأنه هنا يمكن الالتزام بسقوط الأصلين الأرضيين المتسانخين ووصول النوبة إلى الأصل الآخر الغير المسانخ لهما. وهناك ذكرنا بأنه لا يفرق بين أن يكون هذا الأصل الآخر الغير المسانخ طوليا وبين أن يكون ماذا في عرضهما، لا يفرق بينهما. لماذا؟ لأن النقطة التي اعتمدت سابقا لجواز الرجوع إلى الأصل الآخر بعد تساقط الأصلين العرضيين المتسانخين هو نقطة الإجمال في الدليل، يعني عندما يشترك الأصلان المتعارض العرضيان المتسانخان في دليل واحد حينئذ يكون دليلهما مجملا. هذا الإجمال يمنع من التمسك بالدليل لإثبات مفاده في هذا الطرف ويمنع من التمسك بالدليل لإثبات مفاده في هذا الطرف، وإثبات مفاده في كلا الطرفين غير ممكن بحسب الفارض، فيصاب الدليل بالإجمال يعرض عليه الإجمال، وهذا يمنع من ماذا؟ يمنع من إثبات مفاده في كلا الطرفين، وبالتالي يوجب سقوط الأصلين العرضيين المتسانخين. فإذا سقطا حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل الآخر. لماذا؟ لأنه ينفذ بدليل يخصه، لا يسري الإجمال من دليل الأصلين المتسانخين إلى دليل الأصل الآخر، لا يسري إليه الإجمال. والمفروض أنه ليس له معارض من سنخه في الطرف الآخر بحسب الفارض، لأن هذا الأصل الآخر يختص بأحد الطرفين، ليس له معارض من سنخه في الطرف الآخر، فدليله ليس لا يعرض عليه الإجمال. فإذا كان لا يعرض عليه الإجمال حينئذ يمكن التمسك به لإثبات مفاده في هذا الطرف، ماكو مانع من الرجوع على ما تقدم من الرجوع إلى الأصل الآخر. وقلنا بأنه الطولية مو نقطة في المقام، سواء كان طوليا أو كان في عرضهما، النقطة هي أن يختص أحد الأصول الثلاثة بدليل يخصه، فلا يسري إليه الإجمال المانع من التمسك به لإثبات مفاده في هذا المورد. هذا اللي تقدم سابقا. هذا المورد المتقدم سابقا يمكن جعله موردا تظهر فيه الثمرة بين القولين، حتى إذا قلنا بأن وجود الأصل المثبت في أحد الطرفين يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوط عن المنجزية، حتى إذا قلنا بذلك هذا تظهر فيه الثمرة، لأنه في هذا المورد لا يوجد أصل مثبت في الطرف الآخر لا يوجد أصل مثبت في الطرف الآخر، وإنما الأصل الموجود في الطرف الآخر في هذا المورد هو أصل ترخيصي مسانخ للأصل الترخيصي الموجود في الطرف الأول. إذا لا يوجد فيه أصل مثبت. واضح. ويختص بأصل ترخيصي، خاص به، وهو إصالة الحلية لنفترض. وهاي إصالة الحلية ليس لها معارض في الطرف الآخر، حينئذ نقول أن هذا الأصل الترخيصي الذي ليس له معارض في الطرف الآخر، والذي يختلف سنخاً عن الأصلين العرضيين على القول بالاقتضاء، يمكن إجراء يجري هذا الأصل على القول بالاقتضاء، لكن على القول بالعلية شنو؟ لا يمكن إجراء على القول بالعلية، بينما على القول بالاقتضاء لا مانع من إجراء هذا الأصل الترخيصي الذي هو ثابت في أحد الطرفين، فتظهر الثمرة في هذا الموضوع. يعني هنا قدرنا بعبارة أخرى قدرنا نصور أنه أن أحد الطرفين يختص بأصل ترخيصي خاص به، على خلاف ما قاله هو من أنه الأصل الترخيصي لا يختص بأحد الطرفين. إذا كان موجود في هذا الطرف لابد أن يكون موجود في الطرف الآخر، وإنما الذي يمنع من وجوده في الطرف الآخر هو كون الطرف الآخر مورد لأصل مثبت للتكليف، هذا هو الذي يمنع من جراء الأصل الترخيصي في الطرف الآخر. احنا نقول لا، قدرنا نصور اختصاص الأصل الترخيصي بأحد الطرفين من دون أن يكون في الطرف الآخر أصل مثبت شنو؟ للتكليف، كما فيها محل الكلام. ليش؟ لأن قلنا بأن الأصلين العرضيين المتسانخين يتساقطان على أساس الإجمال، نقطة الإجمال، فتصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى الأصل الآخر الغير المسانخ لهما، لأنه هذا غير مبتلى بالإجمال، وهذا أصل ترخيصي يجري في أحد الطرفين ليس له معارض في الطرف الآخر، كما أنه في الطرف الآخر ليس فيه أصل مثبت للتكليف، تظهر فيه الثمرة. على القول بالعلية لا يجري، بينما على القول بالاقتضاء يجري. انتهى الوقت. هذا المورد الأول اللي يمكن تصور ظهور الثمرة فيه من دون أن نقع في المحذور الذي ذكره المحقق الناهين. المورد الثاني يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد.